بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في التأصيل العلمي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 12 من شهر صفر عام 44 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإن مبعث هذا اللقاء لهذه الليلة المباركة أمران اثنان، مبعث هذا اللقاء أمران اثنان. الأمر الأول حديث تميم رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح، قال فيه عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والذي يعنينا من هذا الحديث المبارك العامة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، إلى أن قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، إلى أن قال: وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. هذا هو الدافع الأول، وهو النصح لعامة المسلمين. الدافع الثاني هو واقع حال كثير من الطلبة، واقع حال كثير من الطلبة، أعني طلبة العلم، وما يعانونه من ضعف في هذا الباب، أعني في التأصيل العلمي، فضلاً عن التكوين العلمي. ومرجع ذلك فيما يظهر والله أعلى وأعلم إلى عدم الالتزام بالمنهجية العلمية الصحيحة في التحصيل والقراءة، يصحب ذلك ضرورة عدم ضبط للمعايير التي يحاكم أو يحاكم إليها قائمة ما يطالعه من الكتب. فنظراً لمسيس الحاجة، أقول نظراً لمسيس الحاجة في هذا الباب، وقع اختيار هذا اللقاء وطرح هذا الموضوع والذي عنون له بمهمات في التأصيل العلمي. وإن كانت جملة من مفردات هذا العنوان لا يمكن الإتيان عليها هاهنا، فيحتاج إلى لقاءات متعددة، لكن نأتي على جملة من ذلك تبين إن شاء الله أركان التأصيل العلمي. لهذا سأتناول الكلام في هذا اللقاء إن يسر الله وأعان في نقاط. النقطة الأولى تمهيد مختصر، الثانية توصيف مختصر لمرحلة التأصيل أو التأسيس العلمي، الثالث مهمات لتحقيق هذه المرحلة، مهمات لتحقيق هذه المرحلة. لا يمكن أن تحقق هذه المرحلة إلا إذا ما التزمت بهذه المهمات والتي هي تعتبر أركان التأصيل العلمي. ثم الخاتمة، ختم الله للجميع بخير وأعان الجميع. أقول في المحور الأول أو النقطة الأولى في التمهيد المختصر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: القلب للعلم كالإناء للماء، القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الحديث إلى آخره. قال رحمه الله: وبلغنا عن بعض السلف قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها، أحبها إلى الله أرقها وأصفاها. قال رحمه الله، أعني شيخ الإسلام معلقا على هذه المقولة، قال: وهذا مثل حسن، فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ فيه وأثر. وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا. انتهى. لهذا لن تجد صاحب قلب قاس أثر فيه العلم فضلا أن يطبقه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم له مبدأ وله تمام، له مبدأ
وله تمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء العلم العمل: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى. وعلى هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، من تأمل ونظر في مسالك أهل العلم وتكوينهم العلمي يلحظ أن تحقيقهم للعلم ورسوخهم فيه قائم على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا، وأن ذلك منهم إنما مر بمراحل متتابعة، مر ذلك منهم بمراحل متتابعة، لم يأتي شخص منهم وولد منذ أن ولد فكان عالما، وإنما ماذا مر لمرحلة الرسوخ في العلم بمراحل متتابعة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، كل مرحلة مبنية على سابقتها. فمرحلة التأسيس أو التأصيل، ثم مرحلة البناء، ثم مرحلة التكوين، ثم مرحلة التكوين الذي من أفراده التصنيف والتأليف. هذه المسميات التي ذكرتها هذه في لهذه المراحل هي من باب التقريب، هي من باب ماذا؟ التقريب. وقد تختلف في استخداماتها عند غيري من بعض أهل العلم ممن سبق، لكن الحقائق المذكورة أو التي ذكرتها متحدة، الحقائق ماذا؟ متحدة، والأوصاف متفقة. وكما قلت، هذه المراحل كل مرحلة مبنية على ماذا؟ على سابقتها. عدم السير والانضباط في تتبع هذه المراحل ينتج عنه خلل كبير في مسيرة الطالب العلمية. لهذا يجب وجوبا أن تعطي كل مرحلة حقها وما تتطلبه. لا يقفز المرء من مرحلة إلى أخرى ولم يحقق المرحلة الأولى مثلا، فلا يقفز إلى الثالثة ولما يتم الأولى، وهكذا. فإن من المسلمات بارك الله فيكم أن تحقيق هذه المراحل يتفاوت فيه السالكون تفاوتاً كبيراً بيناً، فأتقنهم علماً وأدقهم فهماً وأكثرهم استيعاباً وإحاطةً، أتقنهم وأدقهم أخذاً بما تقتضيه كل مرحلة من تلكم المراحل. لذا إذا ما وجدت خللاً في مرحلة الإنسان على نفسه بصير، إذا ما وجدت خللاً ما في مرحلة ما من تلكم المراحل، أعد النظر ودقق وحاسب فيما أخللت به من متطلبات متطلبات المرحلة، إما التي أنت فيها أو التي سبقت، ليقف على محل الخلل ليتلافاه ويصحح ذلك، ليستمر بأمر الله في نجاح. قرر هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وذلك في باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب، درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي إيش؟ تعديها، هذا الذي قلت بالقفز. ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم هذا التمهيد المختصر؟ الثاني في التوصيف المختصر لمرحلة التأسيس أو التأصيل، هذه المرحلة بارك الله فيكم كما قلت هي مراحل سار عليها أئمة العلم، ومنها هذه المرحلة مرحلة التأصيل أو التأسيس. هذه المرحلة هي الأهم، لأنها الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا؟ لأن العلم دروب وشعاب متشابكة، دروب وشعاب متشابكة، سالكها بلا تأصيل، سالكها بلا تأصيل كهائم في ليل طويل دون دليل. أتراه يصل؟ وفاقده، فاقد هذا التأصيل يحصل له التلفيق والتناقض والاضطراب، وجملة كبيرة من الأدواء. فبدل أن يقف ليصحح ويتعالج، يستمر في الهروب إلى الأمام. وهذا الذي يحدث في مثل هذه الأزمان في كثير من الأوساط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم، والقاضي عياض في الإلماع بسند صحيح، عن يونس بن يزيد الأيلي قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، أو خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وهذه النصيحة، نصيحة الإمام الزهري لتلميذه الإمام يونس، هي نصيحة مستمرة منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا، لا تتغير ولا تتخلف، وهي نصيحة مشفق وراغب للخير له. ولهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام كما في الجامع لأخلاق الراوي للخطيب: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. أو الفضول. وقال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع. تعليم العلم من جملة إيش؟ الصنائع. وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يكون بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. من لم يكن لم تحصل أو لم وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. لهذا قال صالح بن مهران رحمه الله: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يأخذ في كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، وآلة الإسلام العلم. عرفتم بارك الله فيكم. الأمر الثالث، ابن من هذا؟ الأمر الثالث فيما يتعلق بذكر المهمات لتحقيق هذه المرحلة، مهمات لتحقيق هذه المرحلة لتحقق هذه المرحلة التي أشرت إليها سابقا ووصفناها سابقا، مرحلة التأسيس أو التأصيل، يجب عليك أن تلتزم بما يلي: أولاً، ملازمة الإخلاص لله تعالى في كل شأن من شؤون حياتك، ومنه طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة، فيجب أن يتحقق فيه ركن القبول أو أحد ركني القبول، وهو الإخلاص لله تعالى في طلبك. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، الآية. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه رجل، فذكر الشهيد، ثم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ما له ولي؟ إذن النية الخالصة بارك الله فيك لا تنشغل، النية الخالصة تكون في أول العلم وتكون في وسطه وتكون في آخره، بمعنى يجب أن تستصحبها في كل مراحل طلبك للعلم. لهذا كان الواجب عليك أن ترعى قصدك ونيتك حين الطلب، وتسعى في تحقيق أو لتحقيق قانون الرعاية. لا تنشغل، تسعى لتحقيق قانون ماذا؟ الرعاية. ما هو قانون الرعاية؟ قانون الرعاية يعنى بتصحيح المقصد والغرض، بتصحيح المقصد والغرض. قال حماد الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، كما أخرجه الخطيب في الكفاية في الجامع وابن عبد البر في الجامع. وقال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله كما في سنن الدارمي: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. لهذا قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال مسندا حديثا عمر رضي الله عنه في النيات السابق: أسند قول إسرائيل بن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال له إسرائيل ينصح هؤلاء الطلبة، قال: فإن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. من أخلص لله في طلبه للعلم أورثه ذلكم الإخلاص الفهم عن الله سبحانه وتعالى. أسند الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروذباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل، يورث الفهم عن الله عز وجل. الأمر الثاني أن يتحمل هذا العلم، أو أن تتحمل هذا العلم من أهله، أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة، والاستقامة على السنة. الله شفاه. أخرج الأئمة الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت، لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. قال: ماذا؟ أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. كرر هذا ثلاثا رضي الله عنه وهو في مرض الموت، ثم قال: فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهودياً ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة، عاشر عشرة في الجنة. والحديث صحيح. انظروا، وهو على فراش الموت يدلهم على من يأخذون أو ممن يأخذون وعمن يتحملون، وهو على فراش الموت رضي الله عنه وعليه. بارك الله فيكم. أقول: تحصيل العلم يكون بطريقين: السماع والعرض، السماع والعرض. كلاهما، أعني السماع والعرض، لا يتحمل إلا عمن كان أهلاً لذلك. ولما كان سمعك أمانة، انتبه، ولما كان سمعك أمانة عندك، أمانة، هو أمانة إيش؟ عندك، وجب عليك ألا تعيره كل أحد. ومن ذلك أخذ العلم، ومن ذلك ماذا؟ أخذ العلم. فلا يجوز لك أن تأخذ العلم إلا عمن صحت عقائدهم وسلمت مناهجهم وساروا على طريقة سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من ترك ذلك ضل وغوى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأعطاه سمعه، اتخذه فأعطاه سمعه، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. انتهى. لهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في أول كتاب الفرائض، قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري رحمه الله: يعني الذين يتكلمون بالظن، أي لا يتكلمون بعلم. لأجل هذا بارك الله فيكم نجد أن السلف قد حرصوا حرصاً شديداً على عدم الأخذ إلا ممن كان أهلاً لذلك، وعرف بالاستقامة والسلامة والنصح للأمة ولزوم السنة دل ذلك قول ابن سيرين رحمه الله ورضي عنه في مقدمة الصحيح عند مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأسند هذه المقولة أيضا ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين عن عدد من أئمة السلف قال بمثل ما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله، فهو لم يتفرد بها، ولو تفرد بها لكانت قاعدة رحمه الله. ممن قالها زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين رحمهم الله تعالى أجمعين. قال شعبة بن الحجاج الإمام الحافظ كما في الجامع للخطيب: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب رحمه الله على ذلك بقوله: هذا كله، يعني التحديث، هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. وأسند عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب له العدول. وأبو غسان الرازي أخذ هذه الكلمة من بهز بن حكيم رحمه الله كما أخرج ذلك ابن حبان في مقدمة المجروحين. قال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول لما يتكلم عن مبحث العدالة: مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه، بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته، وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. إذن لا تجلس عند كل أحد، ولا تعرض أذنك كل أحد. ثم ذكر أمثلة في هذا الباب، وقال ابن الأثير: وهذا هو الشاهد، يعني الفحص وعدم السماع لكل أحد. قال: وعلى ذلك، أي الذي قلت، كان أكثر الصحابة والتابعين وتابع التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة. اختر لنفسك أي الطريقين تريد. وفي المقابل تجدهم ينقدون من جلس إلى غير مرضي. فقد أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك رضي رحمه الله يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وفي ترجمة إسماعيل بن موسى الفزاري من السير أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد مضينا إلى إسماعيل بن موسى وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ بل كان الواحد منهم يتحاشى أن يراه أحد من أهل العلم يجلس في حلقة غير مرضي عند أهل العلم، يتحاشى. فقد أسند الإمام مسلم في المقدمة عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: رأيت روح بن قطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يعني حديث، قال: وجلست إليه مجلسا، جلس إليه ابن المبارك مجلسا يقول، مع أن الحديث متكلم فيه، يعني والراوي هذا متكلم فيه، قال: فجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ كره حديثه، كره ماذا؟ حديثه. قال ابن جماعة رحمه الله في التذكرة: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيما في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، يستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. انتبه في مثل هذا. وبما أننا نتكلم عن مسألة الأخذ، بما أننا نتكلم عن من تتحمل، يجدر التنبيه إلى جزئية متفرعة. احذر كل الحذر في ابتداء الطلب وأنت في مرحلتك هذه، مرحلة التأسيس، احذر من قضية خطيرة وهي أستاذية الكتب. أستاذية الكتب والاستغناء بها عن التحمل من أهل العلم. احذر أستاذية الكتب، فإن ذلك مذموم، قلما يسلم من سلكها من مزالقها وأخطائها. فمن سلك ذلك السبيل واكتفى به عن السماع والأخذ عن أهل العلم ضل وغوى. ثبت عن الإمام الأوزاعي رحمه الله عند الدارمي أنه قال: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله، غير أهله. وقال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي: إمام أهل الشام بعد الأوزاعي، إمام أهل الشام بعد الأوزاعي. قال رحمه الله: كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي لا يؤخذ الحديث من صحفي. وجاء عنه أنه قال كما في الكامل لابن عدي: كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في مقدمة المجموع للنووي: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام، ضيع الأحكام. عرفت؟ انتبه من هذه الأستاذية. وهنا أمر متعلق بهذا، وهو أن الاعتماد ابتداء على أستاذية الكتب فقط والاستغناء بها عن الأخذ من أهل العلم، أو يقابل هذا الاستغناء عن الكتب والاكتفاء بالسماع عن أهل العلم. كلا الطريقتين لا تنتج طالب علم مؤصل بلغ مرحلة البناء، ومن ثم مرحلة التصنيف والتأليف التي هي مرحلة التكوين. إذن مما يجب عليك الاعتناء به في مرحلة التأسيس والتأصيل الأخذ عن أهل العلم ومن أفواه حملته، ثم تأصل في ذلك وانتقل بعد هذا ومع أخذ العلم عن العلماء النظر والاعتماد والتأمل في الكتب المصححة المدققة الدقيقة، هذا مسلك أهل العلم. ما تمشي إلى الشاملة، ما تمشي إلى البرامج هذه، انتبه إلى الكتب. وسيكون لي لقاء إن شاء الله عن المكتبة وطالب العلم بحول الله تعالى. الأمر الثالث وهو كما يقال بيت قصيد كثير من الطلبة، التدرج في طلب العلم وتحصيله في هذه المرحلة. هذه القضية بارك الله فيكم من أهم قضايا هذه المرحلة، هي أهم قضية في هذه أو من أهم قضايا هذه المرحلة وأشدها حساسية. غالب الارتباك والإرباك بين الطلبة بسبب الإخلال، بسبب الإخلال بهذا الجزء المهم والأساس في باب البناء والتأصيل. لكن مما يجب أن ندركه جميعا، مسلمة يجب أن نسلم بها، أن العمر قصير وأن العلم كثير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. أورده المزي في ترجمة من التهذيب، تهذيب الكمال. لذلك لا يمكن أن ينازع أحد إلا السفهاء، هؤلاء لا عبرة بهم، والدخلاء والجهلاء وأصحاب الواتساب وكذا، هؤلاء لا عبرة بهم. الكلام عن أهل العلم وأهل الفن وحملة العلم حقيقة وعلماء حقيقة، يجب، لا يمكن أن ترى أحدا من أهل العلم ينازع في ضرورة الأخذ بهذا المسلك العلمي الرصين، أعني التدرج في تحصيل العلم وتأسيسه. لماذا؟ لأن هذه هي، لأنه وسيلة ناجحة ناجعة مثمرة لتعلم العلم وفهمه وضبطه بعد توفيق الله لك. دل عليها القرآن الكريم، قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في طلب العلم بالتفقه، ينبغي له أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسبما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عند البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. يقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، والمراد بكباره ما دق منها، ما دق منها. وسبق قبل قليل وصية الإمام ابن شهاب ليونس، وهذا يقول له: خذه مع الليالي والأيام. أخرج الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن الإمام معمر رحمه الله أنه قال من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. طيب سؤال، لماذا نصح الإمام ابن شهاب وغيرهم من العلماء من قبل ومن بعد بهذا التدرج؟ لماذا ينصحون بالتدرج؟ الجواب قاله الخطيب، ما هو أنا، قاله الخطيب البغدادي، قال في الفقيه والمتفقه، قال اعلم أن القلب جارحة، أن القلب إيش؟ جارحة من الجوارح، تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يتحمل أو يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، واحد عنده قوة يتحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه ذلك، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة أو نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل، ما يستطيع. هذه منح من الله، وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه، فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. انتهى. ذكر الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية أن أبا حيان النحوي الأندلسي المتأخر قال أثناء كلام له: أما أن صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة هنا 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 فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في هذه العلوم كلها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهوم أو للمفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره، يتقنه، وبعضه يكون من العلوم مصاحبا له مشتغل بها. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث الصحيحين قول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا الحديث، قال فيه أن تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، ينبغي أن يكون تعليم العلم بإيش؟ بالتدريج. لماذا؟ لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالباً الازدياد بخلاف ضده. صحيح، هو كذلك. بعض الناس، ولعلكم قرأتم هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله عن نفسه، أنه لما كان صغيرا فجلس دخل مسجدا فرأى شيخه، ونسيت من هو البرزالي أو من، ها، البرزالي رحمه الله، فلما رأى خطه قال: ما شاء الله، خطك يشبه خط المحدثين. شجعه بس، قال: فحبب إلي علم الحديث بهذه الكلمة، كانت سببا. فإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. طيب، هل هناك صورا يخل بها المرء في التدرج؟ نعم، من صور الإخلال بهذه القضية المهمة ما قاله ابن بدران رحمه الله العلامة ابن بدران في كتابه المذهب، آسف، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقول: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال، يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين. وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه، ما نستطيع، هذا من الله الغباء، وضده الذكاء. ها؟ الثاني الجهل، هذا المهم، الجهل أيضا بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المتعلمين أو المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة أياما بل شهورا، ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به على عن الرد، ولا يزالون يضربون له من ذلك ما يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أتي الولاية. تكون ولي بعدين ممكن تصل إلى هذا، من كثرة هذه الشقشقات والتقعيدات التي لا طائل من ورائها. لهذا بارك الله فيكم، مسلك التدرج في غاية من الأهمية. بعض الطلبة يقول: دخلنا الجامعة ونخرج من الجامعة كما دخلنا خرجنا. هذا صحيح، لهذا الإهمال، بسبب هذا الإهمال، وثمة أسباب قد تكون خفية، الله أعلم بما يبيتون. الإخلال بهذا المسلك له صور، منه ما ذكره ابن بدران، ومنه أيضا أقول من صور الإخلال عدم التدرج، من صوره أولا عدم التدرج في البدء بالأهم فالمهم، عدم التدرج في البدء بالأهم فالمهم من العلوم. لماذا؟ لأن بارك الله فيكم العلوم منها علوم مقاصد ومنها علوم آلة، علوم مقاصد وعلوم ماذا؟ آلة. فقد يبدأ الطالب بالآلة قبل المقصد، وهذا وجه في الإخلال، من أوجه الإخلال في التدرج. كذلك من أوجهه ثانيا الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي يدرسه، وذلك مثلا أن يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن. ثالث الصور الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب المقرر، وذلك بأن يحضر الطالب درسا علميا في شرح متن متقدم على مرحلته، وقد يكون الشرح المطول لا يناسب إلا المتقدمين ولا يناسب حالته التي تقتضي شرحا مقتضبا مختصرا. فهمتم؟ هذه صور طيب، قد يقول قائل ما هي الكيفية إذن لنتدرج؟ صحيح؟ أليس كذلك؟ الجواب: التدرج يجب أن تعلم أن التدرج في هذا الباب يكون على وجهين: التدرج بين الفنون، الثاني التدرج في الفن الواحد. طيب، معنى ذلك أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون، يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون، وكذلك يفعل في التدرج في الفن الواحد ليفهم ويعرف ويضبط. طيب، هل هذا خاضع لك أو لزيد أو عمر أو بكر؟ هذا خاضع لاجتهاد المعلم الحاذق الناصح الحصيف الذي يأخذ بيدك، لذلك بإذن الله تعالى، وكذلك يخضع إلى طبيعة المكان الذي يعيش فيه المرء. الناظر في كلام العلماء يجد اختلافاً بينهم في مسألة التدرج. لماذا؟ السبب في هذا الاختلاف، بسبب اختلافهم في مذاهب بعضهم، وكذلك بسبب اختلاف أماكن وجودهم وعيشهم، لن أستقصي لك أمثلة لهذا، هذا كثير موجود عندي، لكن هناك حالة تقريبية لا يكاد يختلف عليها أحد، حالة إيش؟ تقريبية تكاد تكون محل اتفاق، بيّنها شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار. قال: العلم النافع بعد أن عرفه، قال: هو المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث وتفسير وفقه وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي يعيش فيه الإنسان، وتعيين ذلك باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية، الحالة إيش؟ التقريبية أن يجتهد الطالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، استطاع أن يحفظ الحمد لله. ثانياً، إن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظاً يكرره كثيراً متدبراً لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعانه وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع، والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. أيضا له تصوير دقيق أيضا في رسالته آداب المعلم والمتعلم، فانظروه بارك الله فيكم في هذا. وهنا قبل أن أنتقل للكلام على التدرج في الكتب، متعلقة فائدة متعلقة بالبداءة بالأهم، بيّنها الإمام ابن القيم في الإعلام، قال: لما كان العلم للعمل قريراً وشافعاً، وشرفه لشرف معلومه تابعاً، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام العبيد، ولا سبيل لاقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته صلى الله عليه وسلم، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم الكتاب والسنة، ولهذين آلات تسمى بعلوم الآلة، تسمى بعلوم آلة، أي آلات للوصول لضبطهما وفهمهما. نعم، أرجع إلى مسألة التدرج في الكتب التي أشار إليها من سبق ذكره من العلم، ومنهم الشيخ السعدي رحمه الله. التدرج في الكتب له طريقتان: الطريقة الأولى البدء بالمتون المختصرة في الفن، البدء بالمتون المختصرة في ماذا؟ في الفن، ثم المتوسطة، ثم الأعلى منها. واضح؟ الطريقة الثانية أن يكرر دراسة المتن نفسه ولو كان مختصرا، تكرار دراسة المتن نفسه ولو كان إيش؟ مختصرا، بطريقة مختصرة. سيأتي بيان هذه الطريقة بعد قليل بإذن الله من كلام ابن خلدون بحول الله تعالى، يكرر هذا وسيأتي بيانه، ثم ينتقل بعد انتهائه منه إلى كتاب أوسع قليلا بالطريقة نفسها والشرع نفسه. طيب، آتي على الطريقة الأولى وهي البداء بالمتون المختصرة ثم المتوسطة ثم إيش؟ الطويلة. تلخيص هذه التدرج في هذا في هذه الطريقة، تلخيصه في نقاط، النقط في سبع نقاط. النقطة الأولى البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا، البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا إن أمكنك، إن أمكنك ذلك، مع قراءة المتن وفهمه على شيخ، على شيخ. إياك وأستاذية الكتب. الثانية العناية بالضبط والإتقان للمتن، هذا للمتن الذي تقرأه، ها؟ العناية بالضبط والإتقان لهذا المتن حفظا وشرحا، لا تنتقل منها من هذه المتون إلى غيرها إلا بعد أن تضبط، إلا بعد أن تضبط. الثالث لا بد، انتبه، لا بد أن تعتني بأصلك، أن تعتني بإيش؟ بأصلك الذي تقرأ منه وتعلق عليه، بحيث يكون مرجعا لك عند المراجعة والمذاكرة. رابعا احذر من الاستعجال في أخذ هذه المتون، لا بد من التأني مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل. كذلك احذر من الإطالة والتشعيب بلا سبب موجب، خاصة في بداية الطلب. خامسا بعد الانتهاء من المختصرات انتقل إلى دراسة المتون المتوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكن وضبط شرحها على شيخ متقن. سادسا، ينبغي له في هذه المرحلة الاطلاع على بعض الشروح لهذه المتون المناسبة، وقد يكون فيها شيء من الطول. بعد المرحلة هذه كما قلنا انتهينا وصلنا إلى المتوسطة، فيقرأ فيها يدون ما يشكل منها في كناشة عنده ما يشكل، ليسأل شيخه ويعلم أدب السؤال متى سنحت الفرصة لذلك. لا يستقل بالفهم دون مراجعة. سابعا، ثم بعد مرحلة المتوسطات ننتقل إلى المطولات في الفن مع ضبطها شرحا وفهما، ويكون في هذه المرحلة بإذن الله قد حصل الآلة التي تمكنه من الانتقال والنظر في الشروح والمطولات ونحوها من كتب أهل العلم بحسب كل فن. فهنا يبدأ بجردها وانتقاء الفرائض وصيد الفوائد منها مع التوسع في مسائل الفن. عرفت؟ وهنا أؤكد على ضرورة أن تحرص على الضبط في تحصيل العلم. يجب أن تضبط ما تحصل من علم. لماذا؟ لأن الضبط يختصر الوقت. الضبط يختصر لك الوقت والجهد، ذلك أن الطالب إذا ضبط لن يحتاج إلى كثير وقت للتأهل. كثير من الطلبة المبتدئين يفتقدون ضبط العلم حفظاً وفهماً وإدراكاً، لذا تجدهم لا يتجاوزون أماكنهم، بينما تجد أقرانهم، بعض أقرانهم ممن حرص وضبط وأتقن وفهم وتيقظ، فاتهم وفاقهم بمراحل في وقت قصير. واضح؟ طيب كيف أضبط؟ وسائل ضبط الضبط والإتقان لما تتعلم كيف تضبط؟ أما قلت اضبط؟ كيف تضبط؟ أنا أقول لك، أولاً وسائل أو من وسائل الضبط وإتقان العلم، أولاً تكرار المحفوظ، تكرار إذا كنت قد حفظت، أو تكرار القراءة وإدمان النظر في ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله كما في السير وفي هدي الساري: لا أعلم شيئاً أنفع للحفظ من نهمة الرجل، من الرغبة ومداومة النظر. ومداومة إيش؟ الإمام البخاري الجبل الحافظ يوصيك بهذه الوصية. لماذا تهملها؟ لماذا تهملها؟ قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماماً من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماماً في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماماً في الحديث من يتبع شواذ الحديث، ولا يكون إماماً في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. الحفظ هو إيش؟ الإتقان. أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح. الحفظ بارك الله فيكم يحتاج إلى تؤدة. قال ابن الصلاح: ليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى أن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر، إلى أن قال: وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان. إذن من وسائل إتقان وضبط العلم التكرار للمحفوظ وإدامة إيش؟ النظر. ثانيا المذاكرة، مذاكرة العلم ومدارسته. قد جاء الشرع بذلك في الصحيحين. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. الحديث قال ابن حجر رحمه الله: فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كلا منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد. انتهى. وبوب العلماء لذلك أعني المذاكرة في كتبهم. الإمام الدارمي مثلا في السنن في مقدمته جعل بابا: باب مذاكرة العلم، باب مذاكرة العلم، وهو مذكور قل كتاب في أصول علم الحديث إلا وتجد في ثناياه في آداب طالب الحديث مما ينبغي له المذاكرة، مذاكرة الحديث. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا اندرس العلم. أخرج ابن أبي شيبة وغيره وهو صحيح. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث، أي تذكر. أخرج ابن أبي شيبة والدارمي وهو صحيح. قال الحسن البصري رحمه الله: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني بالمذاكرة. قال ابن الجوزي في الصيد، صيد الخاطر: كم ممن ترك الاستذكار، مذاكرة، بعد الحفظ فضاع زمان طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. أنا نسيت ويرجع من جديد ويرجع هكذا، تجده يدور في مكانه بسبب عدم المذاكرة. ثالثاً اتخاذ الصاحب النبيه التقي، اتخاذ الصاحب النبيه التقي لمدارسة العلم ومذاكرته. لا تجلس مع كل من هب ودرج وأقبل وأدرب وأدبر، انتقي لجلسائك من كان تقياً زكياً صاحب دين، فإن هذه المجالسة تعدي. أخرج الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث صحيح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة لله تعالى، أو مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. يدل على ذلك الحديث الذي في السنن: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. انتهى. أما الطريقة الثانية، أما الطريقة الثانية، قلت التدرج في الكتب طريقتان، تكلمنا عن هذه، ها نتكلم عن الطريقة إيش الثانية. وقلت أنه سيأتي كلام ابن خلدون. ابن خلدون له تفصيل نفيس في مقدمته، عقد فصلا سماه في قواعد التلقي وأصول التعليم. مقدمة ابن خلدون: قواعد التلقي وأصول التعليم. قال: أعلم أن تلقين العلوم، أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، شيئا فشيئا، قليلا قليلا. ثم فصل كيف يكون شيئا فشيئا قليلا قليلا. قال يعني الأستاذ فيما يأتي لمتن معين يشرحه للطالب، قال يلقي عليه أولا، يلقي على الطالب أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، أصول ذلك الباب، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، لأنه مبتدئ، على سبيل إيش؟ الإجمال. يراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. عند ذلك إيش يحصل للطالب؟ عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، الطالب عنده استيعاب لأصول هذا العلم على سبيل إيش؟ الإجمال. إلا قال إلا أنها جزئية وضعيفة، عنده معلومة لكنها جزئية، وإيش غايتها؟ أنها هيأته لفهم الفن، هيأته لفهم إيش؟ الفن وتحصيل مسائله. ننتقل إلى مرحلة بعد ذلك، ثم يرجع به إلى الفن ثانية، هو أتى عليه ثم يرجع مرة أخرى فيرفعه في التلقين، يرفعه في التلقين عن تلك الرتبة أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال، يعني يأتي شيء من التفصيل ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ماذا يحصل عند الطالب؟ الأولى صارت عنده ملكة لكنها جزئية وضعيفة. المرحلة الثانية بعد أن يتوسع معه بمثل هذه الطريقة، قال تجود ملكته، تجود إيش؟ تكون جيدة، ما تكون ضعيفة، تكون ماذا؟ جيدة. قال ثالثة، ثم يرجع به إلى الفن نفسه وقد شدى، أي أخذ طرفا من العلم والأدب، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته، قوي فيه وثبت فيه. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت يحصل أو إنما يحصل في ثلاث تكرارات، الفن نفسه وقد يكون المتن نفسه، ثلاث تكرارات، وقد يحصل البعض أو يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. بعضهم فيه من النباهة ما ترتقي به من الدرجة الأولى، مع الأولى تدخل معها الثانية، واضح؟ يقول وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد. طيب نقف نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، معذرة ما بقي إلا يسير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نتمم الكلام الذي وقفنا عنده من كلام ابن خلدون رحمه الله، وقد ذكرنا يعني أو أشرت إلى كلامه الذي ذكره في طرائقه الثلاث، ثم قال منبها على أن بعضهم أو شاهد بعض من أخل بطريقة ما ذكره، وكيف أنه أفاد أضر ولم يفد، فقال وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها،
ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعيا ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها، وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا، تنشأ إيش؟ تدريجيا، ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل، وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية حتى يفهم، هكذا يتطور. وهذا حال التعليم، يعني في المدارس العامة لا يمكن أن يأتي الطالب في أول سنة دراسية فيأخذ المادة التي يأخذها من هو في الصف الخامس أو الرابع أو كذا، لا يتناسب، لا يدرك، بالكاد يعلم الواحد والاثنين والثلاثة ويفرق بين الألف والباء. يقول: ثم لا يزال الاستعداد فيه، يعني في هذا الطالب، يتدرج قليلا قليلا. كيف يكون هذا الاستعداد؟ قال: بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكررها أو تكرارها عليه، والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الاستعداد، ثم في التحصيل، ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه، وإنما ذلك من سوء التعليم، من سوء التعليم. كذلك لتفريط الطالب أنه أتى كما قلنا ما تدرج، قد يأتي في شرح لا يتناسب معه. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته، وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئاً كان أو منتهياً، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره، ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد لقبول ما بقي، أي من العلوم الأخرى، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. هل هذا ممكن؟ نعم، سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وإدراكه، وأدركه الكلالة وانطمس فكره، ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء. ومن المذاهب الجميلة، من المذاهب إيش؟ الجميلة في الطرق الواجبة في التعليم ألا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، خاصة وهو يتدرج، لما في هذا من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان، ويعود منهما بالخيبة، وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. لا شك إذا أكب وحصر ذلك أدرك، بخلاف هذا التشتت الذي يجري وبخاصة هو في مثل هذه المرحلة من التأصيل. الأمر الرابع قلت ثمة أمور يجب أن تلزمها لتحصل هذه المرحلة، هكذا. الثالث العزيمة الصادقة والمحافظة على الوقت مع علو الهمة في الطلب والقراءة. العزيمة الصادقة والمحافظة على الوقت مع علو همة في الطلب والقراءة. من المسلمات والمتقررات كلمة الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي كما في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي لفظ عند الخطيب في الفقيه: لا يستطاع طلب العلم براحة الجسد. وفي موضع عنده أيضا: براحة البدن. ونقل عن بعض الحكماء أنه قال: أيها المتعلم، إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. على شقاء الجهل. فتحصيل العلم بارك الله فيكم وإتقانه يتطلب منك أن تفي بهذين الأمرين، لأن العلم كثير والعمر إيش؟ قصير. فهنا أمران: مع العزيمة الصادقة في الطلب، هنا أمران: المحافظة على الوقت. من حفظ وقته ترتب عليه الأمر الثاني: علت همته فحصل وقرأ العلم. المحافظة على الوقت لا أظنك أيها المحب تغفل عن أهمية الوقت للمسلم عموما، وأن يحرص عليه، وعلى طالب العلم خاصة، لأن الوقت أغلى ما تملك، ليس المال ولا الجاه ولا المنصب ولا غير ذلك، أغلى ما تملكه هو الوقت. ومع هذا، مع غلائه وعلو منزلته، تجده أكبر مفقود وأكبر مهمل ومضاع في حياة المرء مع الأسف الشديد، على غلائه الشديد. ففواته في غير منفعة وقربة من الله هو في الحقيقة فوات للخير في الدارين وإضاعة. فالله خلقك لتعبده وأن تقيم أمره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يتأتى القيام بأمر الله وتحقيق العبودية لله إلا في الحياة لا بعد الممات، والحياة هو الوقت. حقيقة حياة المرء هو وقته الذي يعيش فيه. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته المرء ما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن يجب أن تدرك هذه الخصيصة من خصائص الوقت، أنه سريع الانقضاء، يمر مر السحاب، يجري جري الريح، ما مضى منه لا يعود البتة البتة. فما كان قبل صلاة العشاء ليس كما كان بعدها الآن، ما مضى فات، ولا يمكن أن ترجع منه لحظة. لهذا يجب أن تستغل وقتك وأن لا تضيعه كي لا تندم حين لا ينفع الندم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، أما الموت فيقطعك عن الدنيا وأهلها، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. فمن أدرك هذه الخصيصة، أدرك هذه الخصيصة للوقت وحافظ على وقته، علت همته وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في التحصيل والقراءة والنظر في الكتب النافعة المفيدة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس، قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول، تأمل هذا، شوف كيف إدراك الأئمة للوقت وحرصهم عليه. قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ الإمام الشافعي قال: أسمع بالحرف، يعني الكلمة أسمع بها بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي سوى السمع، أعضائي بقية أعضاء الجسد، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. انظر إلى التلذذ بالعلم. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ هذه شهوتك للعلم، كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. كيف؟ عندما يصل هذا الجماع، ها، المناع، إذا حصل كأنه حصل عشي. حرصي مثلها أشد من هذا الحرص. قيل له: كيف طلبك له؟ كيف تطلب العلم هذا؟ قال: طلب المرأة المضلة، يعني أضلت المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تطلب ولدها؟ تركض هنا 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 شرقا غربا، لا تكل ولا تمل، صحيح؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تكون حريصة؟ بل لا، قد لا تنام الليل تبحث عن ولدها. الله أكبر بمثل هذا، فليعد المرء العدة. لهذا تقلد هذا الإمام الجهبذ منصب الإمامة في الدين بالصبر واليقين، علت همته، حافظ على وقته، حرص على ما ينفعه، فتقلد هذا المنصب العظيم رحمه الله ورضي عنه. هل تفرد بهذا؟ لا، شاركه غير من أئمة الإسلام، وله كلمة عظيمة رائقة في الرسالة في تباين مراتب العلماء وتفاضلهم في التحصيل. قال: الناس في العلم طبقات، الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه. لا تتذرع بأي ذريعة لتترك العلم وتحصيل العلم، اصبر بارك الله فيك، قال: وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصاً واستنباطاً، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصاً واستدلالاً ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه الرسالة. لو رأيت بارك الله فيك سير أئمة العلم في هذا الباب، في باب الحرص على الوقت مع علو الهمة والصبر على طلب العلم والجلد في ذلك والتفرغ في تحصيله وطلبه، لرأيت عجباً عجاباً كدت لا ترى أمثال هؤلاء إلا في كتاب أو تحت تراب. لماذا نذكر هؤلاء الأئمة؟ لماذا نذكر هؤلاء العلماء ونذكر بهم؟ الجواب ما نقله العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. عرفت؟ وفقط ليس نذكر هذا إنما لتشحذ الهمة وتتنشط لقبول مثل هذه الطاعات وتقبل عليها وأنت راغب في ذلك. علق الشاطبي رحمه الله على كلمة حمدون، قال: هذه والله أعلم إشارة، أي منه، إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم أهل السنة. هو كذلك، انتهى كلامه رحمه الله، أقول هو كذلك، لأن الواحد منهم لماذا تجلد، لماذا استفرغ الوسع والطاقة في تحصيل العلم والرغبة فيه؟ ليعبد الله على بصيرة. الواحد منهم شحيح على وقته، ليس في القيل والقال، والاشتغال بما لا فائدة منه. أنا أتكلم على الحاضرين والمستمعين ومن يسمع هذا الكلام، لأن بعض الناس يظن أن هذا الكلام لا يخصه. أنا لا أتكلم عن فراغ ولا أخاطب غير الإنس ومن حضر من جان المؤمنين. فهذا يعنيني أولاً كما يعنيكم أنتم الحاضرون ثانياً. فالواحد منهم كما قال الإمام الحسن رحمه الله: أدركت أقواماً كل أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه. كيف تكون شحي أنت على المال؟ بعض الناس عنده شح شديد، هو أشح على وقته أن يضيعه، أشد من ضياع ماذا؟ المال. فمن هذه الهمم ما أخرجه الخطيب رحمه الله في الجامع عن الإمام عبد الله بن المبارك. قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت. وفي شرف أصحاب الحديث للخطيب أنه قيل لابن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ حتى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. من هنا جاء الجلد، من هنا جاء الصبر، من هنا جاء استفراغ الوسع. وفي شرف أصحاب الحديث أيضا أن الحسن بن منصور الجصاص قال للإمام أحمد: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت، حتى يموت. وفيه أيضا أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، وهو إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله عن نفسه كما في آداب الشافعي لابن أبي حاتم: كنت يتيماً في حجر أمي، يتيماً، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو يتيم ما عنده حتى شيء، أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة. وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، عظم الذبائح والهدي التي يتركه الحجاج الخيف في منى، بعد أن يمضي الوقت تبقى تكون مثل هذه، ماذا ما يبقى من لحوم من عظمها، مثل يعني عظم الكتف ونحو ذلك. قال رحمه الله: وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. ما عنده ما يكتب فيه، يجمع هذه العظام يكتب فيها. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم من الكتابة طرحته في الجرة. ما قال أنا يتيم لازم أبحث، لازم أروح، لازم لازم لازم، ها، الحرص على العلم. في سير النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي حاتم ابن أبي حاتم الرازي، أو في ترجمة الإمام أبي حاتم من الرازي، أنه قال: قال لي أبو زرعة، أي الرازي، قال لأبي حاتم: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. أبو حاتم يقول لأبي حاتم، قال: فقلت له: إن ابني عبد الرحمن لحريص. قال، أي أبو زرعة: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحد رواة القصة هذه، قال: فسألت عبد الرحمن، يعني ابن أبي حاتم، عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه. قال: ربما كان يقرأ، أي أبي، ربما كان يقرأ، ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. رأيت الحرص؟ لهذا شهد له أبوه بقوله: إن ابني عبد الرحمن لحريص. وهذا من حرصه رحمه الله. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة الفقيه المالكي أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل إلى أن قال، ومن كتب الفقه والحديث نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. ترجم الحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، فقال، يتكلم عن نفسه، قال: مات أبوه في رجب 777، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، فنشأ يتيما، يعني يتيم الأبوين، ابن حجر العسقلاني الحافظ. ولم يدخل الكتاب بعد، يعني حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين وهو يتيم الأبوين. ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 85 و700، حتى أكمل 12 سنة صلى بالناس. ثم قال: وحفظ بعد ذلك كتبا في مختصرات العلوم، إلى أن قال: ثم حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، يعني في الكتاب، فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال الرواة، إلى أن قال: ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان 96، فلازمه 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث في ذلك الوقت. حبب، شوف، إلى أن قال: ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسندها إذ ذاك، من مسنديها إذ ذاك، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيب وتعز وعدن وغيرها من البلاد والقرى، إلى أن قال: ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد. كم أقام بدمشق؟ قال: وكانت إقامته بدمشق 100 يوم، يعني 3 أشهر و10 أيام، 100 يوم. ماذا يقول عن نفسه؟ قال: وكان مسموعه في تلك المدة 100 يوم، كان مسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي، منها من الكتب الكبار: المعجم الأوسط للطبراني، ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة، وأكثر مسند أبي يعلى وغير ذلك. ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه فكتبوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقيني إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي، ثم أخذ في التصنيف. رأيت؟ وهو يتيم. اسمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول تلميذه الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله في العقود الدرية. يقول عن شيخه شيخ الإسلام وشيوخه الذين سمع منهم، أي ابن تيمية، أكثر من 200 شيخ سمع، وسمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث، وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي، ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، إلى أن قال: هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. وسرعة ماذا؟ إدراكه. هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال تلميذه المحدث الفقيه أبو حفص عمر بن علي البزار المتوفى سنة 49 بعد 700 في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ضمن العقود، قال: وكان مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، يظهر على ملامحه النجابة رضي الله عنه، ودلائل العناية فيه واضحة. أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي، كان منزله بطريقه. هذا اليهودي يعترض شيخ الإسلام بماذا؟ قال: يعترضه بمسائل يسأله عنها. اليهودي يسأله، لماذا يسأله؟ قال: لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة، لاحظ فيه هذا، وكان يجيبه عنها سريعا حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء، أي ابن تيمية، مما يدل على بطلان ما هو عليه، يعني من دين اليهودية. فلم يلبث هذا اليهودي، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. قال: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرقني الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في الذهاب والإياب والسهرات والخرجات والأكلات والكلام الفارغ. قال: وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه شيخ الإسلام في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، يقول تلميذه: وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو بمعناه. وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا، لم يستعره، بل كان شعارا ودثارا لشيخ الإسلام رحمه الله. وغيرها من الأمثلة في كتب العلم الدالة على الحرص على الوقت وعلو الهمة مع الجد في تحصيل العلم وقراءة العلم. عرفتم؟ بارك الله فيكم. وغيرها كثير وكثير. الخاتمة، أقول: من ظن أن تأسيس العلم وتأصيله وتحصيله يكون بتفريغ فضلة الوقت، من ظن ذلك أنه يمكن أن يحصل ويتأسس في العلم ويحصل علما ويتأصل فيه وأن يعطي العلم فضلة وقته، وأنه يمكن أن يدرك العلم بمجالسة لمجالس متعددة أو قراءة عابرة في أوقات متفرقة مع توان وكسل وذهول ذهن، فهذا ظن خاطئ وتصور فاسد بل وأمل كاسد، وهذا ضرره بالغ جدا على المرء ومفاسده جد عظيمة. ذلك أن هذا الظن يفضي بصاحبه إلى الوقيعة في جريمة كبرى من أعظم الجرائم وأكبرها وأشنعها بعد الشرك بالله تعالى، وهي القول على الله بغير علم. قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. جاء في تذكرة الحفاظ للذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، قال الحافظ الذهبي رحمه الله: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. انتهى المراد عليه. يمكن إجمال ما سبق أن أركان التأصيل العلمي أربعة: الركن الأول النية الخالصة، الركن الثاني تحمله عن أهله أصحاب الاعتقاد السليم والمنهج القويم، الثالث الهمة العالية والعزيمة الصادقة مع الحرص على الوقت، الركن الرابع المنهج العلمي الصحيح في التدرج لتحقيق العلم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.